الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في الإحسان إلى البنات. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الإحسان إلى البنات. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة خاصة في البنات، تربية لهن وصبرا عليهن وإحسانا في تأديبهن وقياما بالرعاية لهن إلى أن يبلغن ويؤدي الرجل أمانته وافية، فإن في هذا أجورا عظيمة وثوابا عظيما، جاء في أحاديث متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التأكيد الذي جاء في هذه الأحاديث على رعاية حق البنات خاصة، وذلك لضعف البنت وحاجتها إلى رعاية خاصة وعناية وحفظ لها وإبعاد لها عن الفساد والشرور، فيتحتاج إلى مزيد عناية، ولهذا جاءت أحاديث خاصة بذلك. وأيضا أمر آخر مر معنا قريبا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عقوق الأمهات وأد البنات، ومضى حديث هناك عن الحالة التي كان عليها الناس في الجاهلية من الكراهية للأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هنا حقيقة تساؤل ينبغي أن ينتبه له المسلم. الله عز وجل ذكر هذه الحال، حال أهل الجاهلية، في موضعين من القرآن. في موضع قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، وفي آية أخرى قال: إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني الأنثى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ذكر ذلك سبحانه وتعالى حتى يحذر المؤمن الحذر السديد من أن يقع في قلبه كراهية إن رزق بأنثى. وبعض أهل العلم يرى أن هذا هو السر في تقديم ذكر الإناث لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الناس من حيث حظهم من البنين أو البنات أو عدم حظهم من ذلك. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه قسمة رباعية. بدأ بقوله يهب لمن يشاء إناثا لأن هذا يصادف نفوسا كانت في الجاهلية تكره الأنثى فقدمت. ومن أسرار هذا التقديم طرد هذه الكراهية والبغضة التي قد تكون في نفوس بعض الناس عندما تأتيه الأنثى. ولهذا ينبغي على من رزق بالأنثى أن يذكر مباشرة أنها هبة يهب لمن يشاء ولا يقابل هبة الله بالبغضاء أو الكراهية وإنما يقابلها بالمحبة والرضا. الحاصل أنه جاء حديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تأتي تؤكد على حق الأنثى. روى الإمام بن جرير في تفسيره عن قتادة كلمة عظيمة تتعلق بالآيتين اللتين أشرت إليهما. يقول قتادة رحمه الله هذا صنيع مشرك العرب. ما هو؟ كراهيتهم للأنثى وإلى آخره. هذا صنيع مشرك العرب. أخبر الله سبحانه وتعالى بخبث صنيعهم فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له. وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه. ولعمري ما يدري أنه خير. لرب جارية خير لأهلها من غلام قال رحمه الله وإنما أخبركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتنتهوا عنه. ثم يذكر الحالة البئيسة التي كان عليها أهل الجاهلية. يقول رحمه الله قتادة يقول وكان أحدهم يغدو كلبه ويأيد ابنته. انظر جاهليتهم أين وصلت. يغدو كلبه يربي الكلب ويحضر له أطيب الطعام وأحسن الأكل وبنته يأيدها. هذا من ظلام الجاهلية الذي كان مخيما عليهم وأنقذ الله سبحانه وتعالى بالإسلام من هذه الضلالات. ولهذا تأتي أحاديث كثيرة في الحث على الأنثى ورعايتها وأن هذا من أبواب الجنة. انظر هذا الحديث حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة يعني فقيرة ومعها ابنتان لها فسألتني يعني طعاما فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا مع أنها جائعة الأم محتاجة لكنها آثرت ابنتيها. ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. يقول النووي رحمه الله إنما سماه ابتلاء، لأن قال من ابتلي، قال إنما سماه ابتلاء لأن الناس كانوا يكرهونه في العادة، فيجب على الإنسان أن يقابل هذا الابتلاء بالبنات بالإحسان إليهن واتقاء الله عز وجل فيهن والقيام بحقوقهن وافية، فإنهن يكن له سترا من النار. هناك حادثة أخرى أيضا رواها مسلم، أو قصة أخرى رواها مسلم في صحيحه، في قصة امرأة مسكينة جاءت إلى بيت عائشة تسأل طعاما فلم تجد إلا 3 تمرات، فأعطتها المرأة ومعها ابنتين لها، فمباشرة أعطت البنت تمرة والأخرى تمرة وأبقت الأم لنفسها تمرة، فالبنتين جائعتان مباشرة أكلت كل واحدة تمرتها ورفعت رأسها لأمها تريد التمرة التي في يد والدتها، فآثرتهما بها وقسمت التمرة الواحدة بين ابنتيها، وهي جائعة الأم، وهي جائعة لكن آثرت ابنتيها، فكانت عائشة رضي الله عنها تعجبت من ذلك، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوجب لها الجنة، إن الله أوجب لها بها، الضمير يعود على إيش؟ ها؟ تمرة. إن الله أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. لا تعجبين، هذه التمرة الواحدة التي آثرت ابنتيها بها أوجب الله بها لها الجنة، أو أعتقها الله سبحانه وتعالى بها من النار. سمعت قديما قصة من أحد الأفاضل توفي رحمة الله عليه، يحدثني عن صاحب القصة مباشرة، هي طريفة ومفيدة. يقول أن صاحبه هذا كان يرزق بنات، أول ما جاءه بنت والثانية بنت والثالثة بنت والرابعة بنت، فبدأ يضجر من زوجته ويتضايق، ولما حملت الخامس الحمل الخامس بدأ يتكلم عليها بقسوة، أنت ما تنجبين إلا بنات وأنت كذا وأنت كذا، يتضجر منها ويبدي تذمرا، فأنجبت بنتا الخامسة، وحملت الحمل السادس، وبلغ الأمر به مبلغ شديد جدا من التضجر والتذمر، فأخذ يهددها بالطلاق إن أنجبت بنتا، ويخوفها بذلك، والسادسة بنت. ثم أمسك نفسه إلى الحمل السابع ونفس الطريقة في غاية الضجر وشدته، سبحان الله. يقول رأى لما قرب الوضع، رأى رؤيا في المنام، رأى رؤيا في المنام عجيبة، رأى أن القيامة قامت وأن الزبانية جاءوا وأخذوه إلى النار، لما وصلوا إلى باب النار يدفعوا فيها، وإذا واحدة من بناته واقفة بيديها ترده، فأخذوه إلى الباب الثاني وإذا الثانية واقفة، وإذا الباب الثالث والثالثة واقفة، الرابع الخامس السادس، كل باب أخذوه إلى الباب السابع، عنده 6 بنات، ولما وصل وإذا ما عنده بنت وأخذوا يدفعون فاستيقظ فزعا من النوم أهل العلم يقولون الرؤى المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما أخذ أحكام لا، ما يأخذ حكم من الرؤيا المنام، ما يجوز أصلا أن الإنسان يأخذ حكما، لكن تأتي الرؤيا بشارة للإنسان بخير أو نذارة من شر، وهذه كانت نذارة له، كان يعترض على قدر الله ويتسخط على زوجته فيما لا تملك ويسمعها كلاما ما يليق أن يسمعها به، فجاءت هذه الرؤيا منذرة له فلما استيقظ من هذه الرؤيا أصبح في غاية الخوف وعرف أن البنت، وهذا الحديث أمامنا، نحن ما نحتاج مثل هذه الرؤى في أحكام، ولكنها مثل ما قلت يعني نذارة لمثل هذه الحال التي حصلت لهذا الرجل، وإلا الحديث واضح، قال سترا له من النار، سترا له من النار، جارية أو جاريتين أو ثلاث، وأحسن إليهن سترا له من النار. ولا يلزم مثل ما في الرؤيا عدد أبواب الجنة يكون البنات تنتين أو ثلاث يربيهن ويحسن تربيتهن يكون سترا له من النار. ثم تحول ذاك الرجل بعد تلك الرؤيا يتمنى السابعة بنت من أجل الباب الذي بقي، ويتمنى ويدعو الله أن تكون السابعة بنتا، مثل ما قال قتادة في الكلام الذي سمعنا قبل، قال لرب جارية خير لأهلها من غلام، لرب جارية خير لها من غلام. المهم هو حسن الصنيع، حسن التربية، حسن التأديب، حسن الرعاية لها، تقوى الله سبحانه وتعالى في هذه الأنثى تربية وتأديبا. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه.
ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا. من عال جاريتين، هذا يشمل النفقة والكساء والتربية والتأديب والحفظ لها من مواطن السوء والشر والفساد، هذه كلها داخلة تحت عول الجاريتين، عولها بالنفقة، عولها بالكسوة، عولها بالسكن، عولها بالتربية والتأديب، عولها بأخذها على طريق الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى إلى أن تبلغ، إلى أن تبلغ يعني الزواج، ويضعها عند زوج صالح فتخرج من عهدته إلى عهدة الزوج، ويكون أدى الأمانة، أدى الأمانة بأن أدبها ورباها وأحسن في اختيار الكفء الكريم لها، وجعلها عند هذا الزوج الصالح يأتي منها ذرية تعبد الله وتطيعه سبحانه وتعالى. قال: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. في رواية للترمذي قال: أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصابعه، أنا وهو في الجنة كهاتين، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في كافل اليتيم، قال: أنا وهو في الجنة كهاتين. أيضا الذي يرزق بنتين ويحسن تربية البنتين ورعايتهن، تأديبهن، إقامتهن على طاعة الله، إبعادهن عن الريبة والسوء والشر، فإنه يفوز بهذا الذي ذكر عليه الصلاة والسلام. قال: أنا وهو، أي في الجنة كهاتين، وضم صلوات الله وسلامه عليه أصابعه. فإذا هذا باب من أبواب الجنة، تربية البنات باب من أبواب الجنة، باب من أبواب النجاة من النار، كما قال في الحديث المتقدم: كنا سترا له من النار. الإمام أحمد رحمه الله إذا ولد له بنت، هذه ذكروها في ترجمته، وأيضا إذا سأله من ولد له بنت، هو نفسه رحمه الله إذا ولد له بنت أو جاءه شخص يخبر أنه ولد له بنت، كان دائما يقول في هذه المناسبة، يقول: الأنبياء آباء بنات. الأنبياء آباء بنات، يعني الأنبياء صفوة الخلق، الأنبياء صفوة الخلق، وأعطاهم الله عز وجل فيما أعطاهم بنات، أعطاهم فيما أعطاهم بنات. والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليه صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين ينطبق عليهم ما جاء في الآية المتقدمة، القسمة الرباعية: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فمثلا لوط له بنات بدون أبناء، وإبراهيم بنين بدون بنات، ومحمد عليه الصلاة والسلام بنين وبنات، وعيسى ويحيى لا بنين ولا بنات. القسمة الرباعية هذه حتى في الأنبياء، فالذي يرزق بنات، الأنبياء رزقوا بنات، صفوة الخلق وخيار عباد الله سبحانه. فكان الإمام أحمد يقول: الأنبياء آباء بنات. إذا جاءت مثل هذه المناسبة يقول: الأنبياء آباء بنات. نعم.
قال رحمه الله: باب صلة الرحم تزيد في الحمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه.
قال: باب صلة الرحم تزيد في العمر. هذا باب ويتلوه أبواب في صلة الرحم. وصلة الرحم لها شأن عظيم، جاء الإسلام بالحث عليها والعناية بها والمحافظة عليها، بل جاء في القرآن أن قرن الله عز وجل صلة الرحم بتقواه، كما في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم. قرنها بتقوى الله، ما يدل على علو مقام الرحم ورفيع شأنها. بل جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال: أنا الرحمن، الحديث في سنن أبي داود، قال: أنا الرحمن وهي الرحم. هذا الله يقول جل وعلا، يقول: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. جاءت نصوص كثيرة في شأن الرحم والحث على صلة الرحم وبلها ببلالها وعدم قطيعة الرحم، بل جاء التهديد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فجاء التهديد والوعيد لقاطع الرحم، وسيأتي بعض النصوص في ذلك. وصلة الرحم، الصلة ضد القطيعة، والصلة تتناول كل وجوه الإحسان المتيسر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن صلة الرحم درجات ورتب وميدان منافسة، بعضها أرفع من بعض، لكن أدنى ما يكون في الصلة ترك القطيعة والملاقاة بالسلام والكلام، هذا أقل ما يكون، لكن الباب باب واسع جدا. والرحم كل من يتصلون بالإنسان بقرابة من جهة والده أو من جهة أمه، هؤلاء هم ذوي الأرحام، ويتفاوتون في القرب والبعد. ولهذا جاء في الحديث قال ثم أدناك أدناك، يعني ابدأ بالأدنى ثم الأدنى وهكذا. سبحان الله، الدعوة لصلة الرحم بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته، بداية دعوته قبل تنزل الصلاة والزكاة قبل هذه، في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم لما جاء إلى النبي. هذا عمرو بن عبسة أمره عجيب، يقول عن نفسه أنه كره هذه الأصنام وعبادة الأوثان وكرهها وأبغضها من قومه، ويرى أنها باطل. فسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى مكة، ذهب إليه وقابله وسأله بعض الأسئلة، قال من تبعك؟ قال حر وعبد، يعني كان في البداية أبو بكر وبلال. قال أريد أن أتبعك، قال الآن ما تستطيع أن تكون معي، لكن ارجع إلى قومك حتى أظهر يظهرني الله عز وجل وتأتي. لكن الشاهد ما هو؟ قال بما بعثك الله؟ بما أرسلك؟ هذا هو الذي أسلم بلال وأبو بكر في أول الإسلام. قال بما أرسلك الله؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأصنام. انظر صلة الأرحام من أين بدأت، انظر صلة الأرحام من أين بدأت، في أول الدعوة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان على دابته ولقي أعرابي ومسك خطام الدابة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فذكر له أربعة: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل رحمك. ذكر صلة الرحم مع التوحيد والصلاة والزكاة، وعده في موجبات دخول الجنة وفيما يباعد العبد من النار. والأحاديث في فضل صلة الرحم وعظيم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى كثيرة، منها هذا الحديث الآن العجيب، حديث أنس الذي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط عليه رزقه وينسى في أثره فليصل رحمه. من أحب هذه ثمرة معجلة في الدنيا، أما ثواب الآخرة فعظيم، لكن هذا شيء معجل في الدنيا، يبسط له في رزقه وينسى له في أجله. ما معنى ينسى له في أجله؟ يؤخر أجله، بدل 40 سنة يكون 60 ممكن. قال نعم، في الحديث قال ينسى له. ألا يتعارض مع الآية الكريمة: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ لا يتعارض، لأن الأجل كما قال أهل العلم أجلان، الأجل أجلان، الأجل الذي إليه الإشارة في الآية ولا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه إلا الله، هذا الأجل إذا جاء لا يتأخر عن الإنسان ولا يتقدم. الأجل الثاني الذي كتب في الصحف عند بأيدي الملائكة، الذي كتب في الصحف الذي بأيدي الملائكة، وفيها أمر الله سبحانه وتعالى للملك أن يكتب أجله كذا، وإذا وصل رحمه أن يكون أجله كذا، وإذا وصل رحمه يكون أجله كذا. 40 مثلا، إن لم يصل 60 إذا وصل مثلا، يكتبها الملك، والملك لا يدري ماذا يكون هذا الذي كتب له، هل يصل رحمه فيكون 40 مثلا، أو هل يصل رحمه فيكون 60، أو لا يصل ويكون 40 مثلا، لا يدري الملك. لكنه هذا فيما في أيدي الملائكة. وإليه الإشارة في الآية الكريمة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الذي في أم الكتاب هذا لا يتغير، لكن الذي في أيدي الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة هي التي فيها مثل هذا، فيها مثل هذا، أن أجله كذا، وإن وصل رحمه فأجله كذا، وهذا كله حسب ما هو مكتوب في اللوحة المحفوظ. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سر أن يبسط عليه رزقه أو ينسى في آثره فليصل رحمه. فهذا من أسباب ساعة الرزق وطول العمر. نعم.
قال رحمه الله: باب صلة الرحم وإن قطعوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
قال: باب صلة الرحم وإن قطعوا. وإن قطعوا، هنا مسألة مهمة في صلة الرحم. يعني صلة الرحم ليست هي شيء يفعل على وجه المكافأة، هو يأتيني وآتيه، يسلم علي وسلم علي، يهديني أهديه، يقطعوني أقطعه، لا، ليست هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. ولهذا سبحان الله، يعني يأتي هذا محك في الصلة، لما يكون للإنسان خال أو عم غليظ وشديد وعنيف وفي ما فيه، فيصبح في امتحان الآن، هل يكون واصلا أو لا. لو كان عما لطيفا وكريما وسخيا وإلى آخره، يصله على وجه المكافأة لما يلقاه منه من إحسان وتحف وإلى آخره، لكن المحك الذي يتبين به الواصل فعلا الذي يصل القرابة التي تقطعه حتى لو كانوا يسيئون إليه. انظر هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. كل شيء بالعكس، وهذه حالهم معي، ماذا تنصحني؟ قال: لئن كنت، يثبته النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام ويصبره على هذا المسلك العظيم، قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار، كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك، هذه العجيبة سبحان الله، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذه تكفي الواصل، لا يزال معك من الله ظهير، معك من الله مدد وعون ونصر وتأييد ما دمت على هذه الحال، تصل رحمك وإن كانوا قاطعين لك. فهذا فيه وله نظائر في السنة، حث على صلة الرحم ولو قطعوا الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب في صلة الرحم وقطعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
ثم قال باب في صلة الرحم وقطعها، أي ما جاء في ثواب الصلة وعقوبة القطع للرحم. أما الصلة ففيها وصل الله للواصل، فيها وصل الله للواصل، ووصل الله لعبده هو نصرة للعبد وتأييد وحفظ ومعونة وسعة في الخير وفتح لأبواب البر إلى غير ذلك من المعاني التي تندرج تحت ذلك. والقطيعة عقوبتها القطع، من قطع رحمه قطعه الله سبحانه وتعالى. والقطع هنا يدخل تحته حرمان من أبواب كثيرة من أبواب الخير والفضل والمن. ومر معنا إشارة إلى الحديث الذي قال الله فيه، حديث قدسي، قال أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي. ثم قال من وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. وهذا على قاعدة الشريعة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي الإساءة قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالذي يصل جزاؤه من جنس عمله يصله الله، والذي يقطع جزاؤه من جنس عمله يقطعه الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق الخلق، من ضمن الخلق الذي خلقهم الرحم، خلقها حتى إذا فرغ منهم، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، هذا المخلوق لله عز وجل قامت وتكلمت بكلام ذكر في هذا الحديث، قالت أي الرحم هذا مقام العائد من القطيعة، أنا أقوم هنا أقف بين يديك يا رب أستعيذ بك من القطيعة. أول ما خلقت الرحم تعوذت بالله سبحانه وتعالى من القطيعة، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم، قبل منها تعوذها. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ يكفيك هذا؟ قالت نعم رضيت بذلك. قال ذلك لك، أعطاها الله ذلك أول ما خلقت الرحم، أعطاها الله عز وجل ذلك، أن من وصلها وصله الله وأن من قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام في التأكيد على هذا المعنى قال اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم.
ثم ختم بهذا الحديث فيما يتعلق بالأرحام عقوبة القاطع، عقوبة قاطع رحمه عند الله سبحانه وتعالى. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وهذا من شؤم القطيعة، من شؤم القطيعة أنها من موجبات الحرمان من الخير. وهذا من المعاني التي وهذا الحديث يوضح معنى ما تقدم، من قطعك قطعته، من قطعك قطعته. وهنا قال لا يدخل جنة قاطع، لأن القطيعة توجب قطيعة، قطيعة من الخير، قطيعة من البر، قطيعة من الفضل، قطيعة من النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى. قال لا يدخل الجنة قاطع، ونفي دخول القاطع للجنة لا يخلو من حالين، إما أن يكون مستحلا فهذا للتأبيد، أو يكون غير مستحل فهذا وعيد، والشأن فيه كنصوص الوعيد الأخرى التي تفهم بضم بعضها إلى بعض، بضم بعضها إلى بعض. والحاصل أن هذه أحاديث عظيمة جدا في هذا الباب، باب صلة الرحم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بها وأن يوفقنا إلى كل خير. وقبل أن أختم أريد أن أنبه على فائدة مهمة في أمر نحتاج إلى التنبيه إليه، وهو عندما يؤذن المؤذن بالكلمات العظيمات، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا الأذان ينبغي معاشر الإخوان أن يكون له وقع في القلوب ودوي في النفوس. وعندما يبدأ الأذان كل شيء يتوقف، حتى لو كنت تقرأ القرآن أشرف الأعمال توقف عن قراءة القرآن واسمع الأذان، فضلا عن أن يكون إنسان يتحدث مع إخوانه أو أصدقائه، أو إذا كنت تقرأ القرآن وسمعت الأذان أوقف القراءة واستمع إلى الأذان. يقول عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج من أتباع التابعين، يقول حدثت أن أناسا كانوا فيما مضى، يعني حدثه التابعين عن الصحابة، أن أناسا كانوا فيما مضى ينصتون للتأذين كإنصاتهم للقرآن، ينصتون للتأذين كإنصاتهم للقرآن، فلا يقول مؤذن شيئا إلا قالوا مثله. في هذا الباب تأمل رعاك الله حديث عمر وفي الصحيح، عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه إلا دخل الجنة، من قلبه إلا دخل الجنة. لما تسمع الأذان من قلبك وتردد مع المؤذن هذا باب من أبواب الجنة، كم يحرم الناس من هذا الخير. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن، لا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن. إجابة المؤذن أمرها عظيم، الإنسان يترك كل شيء. موجب هذا الحديث التذكير بهذه السنة والتنبيه من أمر كاد يكون فشى وانتشر الآن في هذه الآونة. كثير من الناس ونراهم حتى هنا في المسجد إذا أذن المؤذن ينشغل بتصوير نفسه عن ذكر ربه، ينشغل بتصوير نفسه عن ذكر ربه، ينشغل عن هذا الباب من أبواب الجنة بالتصوير، وبعضهم يصور وهو قاعد، وبعضهم ما يكتفي بالقعود، يقوم قائما لا هم له وقت الأذان إلا الصورة، ويقف ويستدير في المسجد والأذان يؤذن وهو مشغول يستدير في المسجد، يصور يمين وشمال وفوق وتحت، إلى بعضهم حتى بعضهم يعني يكمل الأذان كله وهو يصور، وبعضهم يكتفي يصور أول الأذان، مشغولين عنه. فانظر ماذا شغلوا أنفسهم به عن باب من أبواب الجنة وباب من أبواب الخير، ينشغل بتصوير نفسه عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، هذا باب ذكر، باب طاعة لله. والمصيبة هنا عظيمة جدا عندما يصور نفسه ويبعث الصور للناس بل ما أدري إيش هذه، يبعث الصور للناس يرونه وهو في المسجد وأنه وقت الأذان وأنه يؤذن وهو في المسجد، وهذه أعمال كلها لله ما ترسل للناس، هذه أعمال لله، الصلاة لله وسماع الأذان لله وذكر الله لله، هذه ليست للناس، ما تصور وترسل للناس، يصور نفسه وهو يسمع الأذان وإلا يصور نفسه وهو يصلي. ومرة هنا في هذا المسجد أنا رأيت، لا أقول لكم حدث، رأيت شخصا أنزل مصحفا كبيرا ومسكه بيديه وأعطى كاميرته لصاحبه وخلاه يصوره من يمين وصورة من الشمال ثم طبق المصحف ما قرأ ولا حرف، والصورة هذه يرسلها لمن يرسلها أنه كان يقرأ القرآن في المسجد وما قرأ ولا حرف، ما قرأ، مجرد ما أن صوره طبق المصحف. ماذا يفعل هؤلاء مساكين؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ فيجب أن نعظم شعائر الله، نعظم الأذان، إذا أذن يتوقف كل شيء، العلم يتوقف، قراءة القرآن يتوقف، سماع العلم يتوقف، الحديث مع صديق لك في خير يتوقف، كل شيء يتوقف، تستمع الأذان تنصت إنصات دقيق وتردد معه من قلبك إلا دخل الجنة، هكذا جاء في الحديث، حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم. فينبغي أن نعتني بهذه السنة العظيمة المباركة وأن نهتم بها. وأيضا لا يفوتني في ختام الدرس أن أرحب بإخوة لنا كرام اليوم شاركونا في هذا الدرس من الإخوان الصم. وبالمناسبة أقول الصمم ليس إعاقة، الإعاقة هي إعاقة القلب، أما إذا كان الشخص قلبه طليقا في طاعة الله وذكر الله وشهود مجالس الخير والمحافظة على الصلاة والعبادة وطاعة الله عز وجل، هذا لا يسمى معاق، المعاق معاق القلب عن طاعة الله، الذي أعيق قلبه عن طاعة الله. أما الذي يفقد مثلا سمعا أو يفقد بصرا أو يفقد طرفا من أطرافه أو يفقد رجلا أو نحو ذلك، هذا ليس معاقا، الإعاقة إعاقة القلب عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأذكر وأنا صغير في 20 تقريبا من العمر أخذت درسا من رجل من أندونيسيا لا أعرف اسمه، لكنه أعده في أساتذتي هذا الرجل وأدعو له دائما، أخذت منه درسا دون أن يكون بيني بين تواصل أو سلام، ولكن برؤيتي له بالقدوة، كان في هذا المسجد يصلون التهجد في هذه العشر الأواخر، يصلون في الليلة الواحدة 3 أجزاء ونصف، التسليمة الأولى جزء كامل والثاني جزء كامل والثالثة نصف والرابعة نصف والخامسة نصف، 3 أجزاء ونصف. وذاك الرجل جاء على عكازتين وهو فاقد إحدى رجليه من الركبة، إما اليمنى أو اليسرى نسيت، وشاء الله أن صلى التهجد أمامي 3 أجزاء ونصف، صلاها أمامي، والله الذي لا إله إلا هو، صلاها كاملة بقدم واحدة قائما بدون عكازين، والله وأنا أراه صلاها كاملة بدون عكازين، ألقى العكازين وقف على قدم واحدة 3 أجزاء ونصف كاملة صلاها، وأنا أنظر إليه سبحان الله في الصلاة، أعطاني درسا هذا الذي قلته قبل قليل أخذته منه، أن الإعاقة ليست في البدن، الإعاقة هي إعاقة في القلب. ولهذا أناس أصحاء وأقوياء وسمع وبصر ومشكلتهم مع الفرائض، ما معاقين عن الفرائض مش النوافل، معاقين عن الفرائض والطاعات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده. والذي يكون عنده فقد للسمع أو فقد لبصر أو بعض حواسه أو طرف من أطرافه ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، هذا باب من أبواب الرفعة والأجر عند الله لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الإعاقة الحقيقية إعاقة القلب عن طاعة الله. أنا أرحب مرة ثانية بإخواننا الكرام وأسأل الله أن يزيدهم خيرا وبركة وتوفيقا وسدادا، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.